الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن شرح صحيح مسلم كتاب الإيمان، فهذا هو الدرس 17 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث وما زلنا في باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. وقد سبق وأن شرحنا في الأسبوع الماضي حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، واليوم نأخذ الحديث الثاني في هذا الباب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد، واللفظ لعبد، قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث انفرد بإخراجه الإمام مسلم رحمه الله دون البخاري. وصحابيه هو الصحابي الجليل بن مسعود بن غافل الهذلي، كان سادس رجل في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك غلام معلم. وروى البخاري عنه أنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وقال صلى الله عليه وسلم في مدحه: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب سواكه ونعله ووساده، مات بالمدينة 32. قوله: ما من نبي، أي ما من رسول من الرسل المتقدمة، يعني بذلك غالب الرسل. وهذا في دليل أيها الإخوة أن النبي مرسل، وسيأتي بالفوائد الفرق بين النبي والرسول. إلا كان له من أمتي حواريون، جمع حواري، وهم خلصان الأنبياء الذين أخلصوا في حب أنبيائهم وأخلصوا ونقوا من كل عيب. وقوله يأخذون بسنته، أي يعملون بهدي ذلك النبي وسيرته، نسأل الله عز وجل نكون منهم. تخلف، أي تأتي بعده. من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الحواريين والأصحاب. خلوف بضم الخاء، جمع خلف بفتح الخاء وسكون اللام، وهو الرديء من الأعقاب والولد السوء. قال النووي: هو الخالف بالشر. وأما الفتح خلف بفتح اللام، الخالف بخير، هذا هو الأشهر. والمعنى أنه يجي من بعد أولئك السلف الصالح ناس لا خير فيهم ولا خلاق لهم في أمور الديانات. وقوله يقولون ما لا يفعلون وصف لمن؟ لهؤلاء الخلوف، ووصفهم بوصفين: يقولون ما لا يفعلون، فمن جاهدهم، أي فمن حاربهم وإنكر عليهم، إلى قوله: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي وراء الجهاد بالقلب. يعني أن من لم ينكر عليهم بالقلب بعد العجز عن جهادهم بيده ولسانه فلم يكن فيه حبة خردل من الإيمان، لأن أدنى مراتب الإيمان ألا يستحسن المعاصي وينكرها بقلبه. فمن لم يفعل ذلك فقد خرج عن دائرة الإيمان. فكل إنسان يستطيع أن ينكر بقلبه، إذا لم يستطع بلسانه، إذا لم يستطع بيده، هل هناك إنسان لا يستطيع أن ينكر المعاصي بقلبه وأن يبغضها؟ أبدا، كل يستطيع. فينبغي على الإنسان أن يبغض المناكر وأن ينكر بقلبه، هذا ضعف الإيمان. الحديث في فوائد: أولا، الإيمان بالأنبياء. ومن فوائد الحديث أن كل أمة أرسل فيها نبي، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا في دليل أن النبي مرسل، لأن هناك خلاف في الفرق بين النبي والرسول. التعريف المشهور أن النبي من أرسل، عفوا، من نبئ بوحي ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. إذن مرة أخرى، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. لكن هذا في نظر، هذا ضعيف. كيف نبي يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ؟ والله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. أرسلنا من رسول ونبي، ما أرسلنا، لاحظ، من رسول ولا نبي. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي مع الرجل الرجلان. فالنبي مرسل. إذن ما الفرق بين النبي والرسول إذا اجتمعا؟ النبي من أوحي إليه بشرع وجاء إلى قوم مؤمنين، وأما الرسول فهو المرسل إلى قوم كفار مكذبين لدعوتهم إلى الله، وهذه وظيفة الرسل. وبهذا يحصل الفرق بين النبي والرسول، وهذا هو التعريف الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات. فإذا جاء ذكر نبي ورسول فلا بد من هذا التفصيل. نعم. ونفاد حديث الاقتداء بالرسول، وهذا يشمل الاقتداء بفعله والاقتداء بقوله. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مفاد الحديث فضل من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته. ومفاد الحديث التحذير من البدع ومن مخالفة منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. ومفاد الحديث فضل الصحابة والرد على الخبثاء الملاعين الروافض وغيرهم الذين يسبون الصحابة إلا نفر قليل لعنهم الله، يسبون خير أهل الأرض. لكن لا يستغرب ذلك، لأن أصل بدعتهم أن خبث، نسأل الله السلامة. ولذلك شابه اليهود في أشياء كثيرة، فاليهود يقولون: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وكذلك قالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد عدي، في ولد علي. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يبعث الله المسيح الدجال. وكذلك الرافضة قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي منادي من السماء اتبعوه. وقالت: واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم. معروف أن النبي نهى: لا تزال أمتي على الإسلام ما لم تؤخر المغرب لاشتباك النجوم. وكذلك الرافضة: واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئا. وكذلك الرافضة: واليهود تنود في صلاتها. وكذلك الرافضة: واليهود حرفوا التوراة. وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود لا يخلصون بالسلام، إنما يقولون: سام عليكم، وهو الموت. وكذلك الرافضة: واليهود أعدوا جبريل فقالوا: هو عدونا. وكذلك الرافضة قالوا: أخطأ جبريل بالوحي. واليهود يستحلون أموال الناس، وقد نبأنا الله عنهم أنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. وكذلك الرافضة يستحلون مال كل مسلم. اليهود ليس لنسائهم صداق، وإنما يتمتعون متعة. وكذلك الرافضة يستحلون المتعة. اليهود يستحلون دم كل مسلم، وكذلك الرافضة. اليهود يرون غش الناس، وكذلك الرافضة. اليهود لا يرون المسعى الخفين، وكذلك الرافضة. اليهود لا يلحدون، وكذلك الرافضة. وقد ألحد لنبينا صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. ومفاد الحديث أن الزمان كلما تأخر كان الشر أكثر، ومن رأى الواقع رأى ذلك، صلى الله السلامة. فالبيوت غناء ومجون، بيوت المسلمين اللي قبل فترات لا ترى الغنى ولا المجون، بل أصبحت الرذيلة والقنوات التي تنشر الرذيلة يراها الصغير والكبير والمرأة والرجل، والله المستعان. والإنسان لا يريد أن يتكلم عن هذا، لأنه أمر معلوم للجميع. قد صدق النبي عليه الصلاة والسلام بقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ومن فوائد الحديث ذم من يقول ولا يفعل، وما أكثره أيها الإخوة في هذا الزمان. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن فوائد الحديث وجوب الجهاد كل بحسبه، فأهل البدع يجاهدون بالعلم والبيان، والكفار السيف. نعم، فإن مجاهدة أهل البدع وأهل الضلال من أفضل الأعمال. الراد على أهل البدع مجاهد، تبيين الحق والرد على الشبه والضلالات، هذه من أفضل الطاعات. فضل الجهاد في سبيله بجميع أنواعه، أن مجاهدة أعداء الله من علامات الإيمان. انفاد الحديث وجوب نصر الدين الله على حسب الاستطاعة، وفيها إثبات عقيدة الولاء والبراء. وفي الحديث مراتب إنكار المنكر كما سبق في الدرس الماضي. وفيه مصداق قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن فوائد الحديث أن أقل درجات الإنكار هي الإنكار بالقلب، وهي لمن لا يستطيع باليد ولا باللسان، وفيه ذم من لا ينكر المنكر ولا بقلب، وما أكثرهم في هذا الزمان. نعوذ بالله من الخذلان. إنكار بالقلب يعني مسلم ينبغي أن يبغض حينما يرى، لكن لا يستغرب أي الإخوة من استقبل المحرمات وتهاون بالربا كيف ينكر بقلبه؟ هذا هو بيده وبرجله ذهب إلى الربا وذهب إلى المجور والمحرمات، وهذا والعياذ بالله من قسوة القلب. ما ضرب عبد أعظم من قسوة القلب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وفيه وجوب الغير على حرمات الله، وفي الحديث: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمات الله. وفي ألم من أعلام النبوة حيث وقع ما ذكر، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص وأنه شعب. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له، حدثنا معتمر عن إسماعيل قال: سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر. وفي رواية: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية: السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، ورأس الكفر نحو المشرق. وفي حديث جابر قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. هذا الحديث موضوعه تفاوت الإيمان وتفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه البخاري، وحديث جابر انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله: جاء أهل اليمن، اختلف العلماء في المراد بهم، فقيل الأنصار لأن أصل الأنصار منين؟ من اليمن. وقيل المراد مكة والمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو بتبوك، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة. وقيل المراد بهم أهل اليمن على ما هو المفهوم، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح أن المراد أهل اليمن المعروفين. ويرجحه أمور: أولا قوله في رواية أبي مسعود: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان يمان. وجاء في رواية: أتاكم أهل اليمن. والأنصار من جملة المخاطبين بذلك، فهم إذن غيرهم. وقول جاء أهل اليمن، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار. واليمن قال البخاري: سميت اليمن لأنها أن يمين الكعبة، أرق أفئدة، وفي رواية: أضعف قلوبا. والمشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. وجاء في رواية: ألين قلوبا. ومعنى وصفها باللين والرقة والضعف أنها ذات خشية واستكانة، سريعة الاستجابة والتأثر بقوالع التذكير، سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين. الإيمان يمان قيل معناه أهل اليمن أكمل الناس إيمانا. والفقه يمان، الفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين. واصطلح بعد ذلك عن ماذا عند الفقهاء، أنا مرة معنا في الأصول، اصطلح عن ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. والحكمة يمانية، الحكمة يعني فضلها عظيم، قد أتين لقمان الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، فالحكمة معرفة الأمور ووضع الأمور في مواضعها. السكينة في أهل الغنم، السكينة الطمأنينة، والسكون على خلاف ما ذكره من صفة الفدادين. قال ابن حجر: وإنما خص أهل الغنم بذلك لأنهم غالبا دون أهل الإبل في التوسع والكثرة. والفخر والخيلاء، ما الفرق بينهما؟ الفخر هو الإعجاب بالنفس، والخيلاء الكبر واحتقار الغير. ورأس الكفر المراد به معظمه وشره نحو المشرق. قال القاضي عياض إشارة إلى من نبه عليه من أهل نجد وربيع ومضر، لأنهم الذين عاندوا النبوة وقسوا عن إجابة الحق وقبول الدعوة، وهم أهل خيل، يعني نفس الصفة ذكرها النبي، هم أهل خيل وإبل. والجفاء وغلظ القلوب، المراد بالجفاء أن القلب لا يلين بالموعظة ولا يخشى لتذكره، والمراد بالغلظ أنها لا تفهم المراد ولا تعقل المعنى، وجاء في رواية قسوة القلب. الحديث فيه فوائد، أولا الحديث فيه فضل أهل اليمن، وهذا واضح، الشاهد واضح، ومما ورد في فضلهم أنهم أول من جاء بالمصافحة. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم أهل اليمن هم أول من جاء بالمصافحة. ثانيا قبولهم البشرى، ففي حديث عمران بن حسين قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام عقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. والحديث رواه البخاري. يقول ابن حجر رحمه الله في سبب تفضيل أهل اليمن: السبب في ذلك إذعانهم إلى الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين بخلاف أهل المشرق وغيرهم. ومن فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص حيث أثبت ماذا؟ تفاوت الناس في الإيمان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات والأعمال الخيرات الصالحات وينقص بالمعاصي والمنكرات، وسبقت أدلة ذلك. من فوائد الحديث الحذر من المخالط، فإن الإنسان يتأثر بمن يخالطه ولو كان حيوانا، فكيف حينما يخالط بشرا يتكلم وينوي ويريد أن يضلك؟ إذا كان حيوان، مخالطة حيوان تؤثر، فمن خالط الغنم أخذ من طبعها السكينة، ومن خالط الإبل أخذ من طبعها الغلظة. فإذا كان الإنسان يتأثر بالحيوان فلا شك أنه يتأثر بالإنسان أكثر، فذلك ينبغي الإنسان يحذر، ويجب أن يعرف من يخالط فإنه سوف يؤثر عليه ولا شك. والعرب تقول الصاحب ساحب، قد جاء في حديث عند أبي داود لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فينبغي على المسلم أن يعرف دينه، وكلنا نعرف قصة أبو طالب وستأتينا وسبقت، فلم نعيد الكلام سبق، ارجع الحديث وترى ما ذكرناه في الأصدقاء وضرر أصدقاء السوء على الإنسان. قال بعض العلماء: من جالس الأغنياء زاده الله حب الدنيا، ومن جالس الفقراء زاده الله الشكر والرضا، ومن جالس السلطان زاده الله البلادة والقسوة، ومن جالس الصبيان زاده الله اللهو والمزاح، ومن جالس الفسق زاده الله الجرأة على المعاصي، ومن جالس العلماء زاده الله العلم والورع. بل الإنسان يتأثر بما يأكل أيها الإخوة، فلذلك حرمت الشريعة الأكل من كل حيوان ذي ناب وذي مخلب، لما يورث التغذي بلحمها التأثر بأخلاقها وطبائعها كالافتراس والوحشية. فانظروا، يتأثر بمن يخالط من البشر، يتأثر بالحيوان، بل يتأثر بما يأكل، فينتبه الإنسان. في فضل رقة القلب حيث أثنى الله، أثنى النبي عليه الصلاة والسلام أهل اليمن بذلك. ولا تأتي رقة القلب من فراغ، بل ينبغي على الإنسان يدعو الله عز وجل دائما أن يرزقه هذا القلب. قد جاء في الحديث عند الإمام أحمد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من يسألك قلبا سليما. وأيضا الاستجابة لله والرسول، هذه من أسباب رقة القلب، حينما الإنسان ينوي نية صحيحة كاملة أنه إذا سمع أمرا من القرآن أو السنة سوف يستجيب بإذعان وقبول وراحة واطمئنان، فإنه إذا نوى ذلك وطبق سيرق قلبه ويسلم قلبه ويسعد قلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنستفيد أن عدم الاستجابة لله والرسول موت للقلب، والاستجابة حياة. وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مجالس ذكر. أين الناس الذين ما يحضرون مجالس ذكر؟ كيف يعيشون؟ القلب يحتاج، الأرض تحتاج إلى مطر، كذلك القلب، القلب يحتاج إلى مادة ولا سوف يضيع، فإن الفتن قادمة وكثيرة ومتنوعة، لابد شيء يقابلها وإلا سوف. نسأل الله السلامة. والعطف على المساكين، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وزيارة القبور أيها الأخوة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وترق القلب. فأيضا الحذر، الإنسان ينبغي أن يحذر من قسوة القلب. أنتم تعلمون أيها الأخوة أن اليهود بماذا يعني أن اليهود أصحاب قسوة قلب؟ اليهود وصفوا بأوصاف للأسف وجدت في كثير من المسلمين: كتم العلم، حب الدنيا، هنا موجود في سورة البقرة واخذناها بالتفسير، موجودة في القرآن، حسد وكتم للعلم، وبخل، بخل العلم وبخل المال، وقسوة القلب. فقست قلوبهم، قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد قصة البقرة اللي في سورة البقرة، قسوا، رأوا إنسان حيا عاش وقام، قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن قسوة القلب لا يتعب ولا يعتبر، يرى الأموات ويرى الزلازل ويرى البراكين، يرى كثرة الموت ولا يعتبر. هذه من صفات اليهود، أعظم صفات اليهود اللي اتصفوا بها وللأسف وجدت: لتركبن سنة من كان قبلكم، كتم العلم، وإنما يعلمون ما يرغب به الأمراء أو الناس أو العوام، يعني العلم الذي يعني نمدح به، أما كلمة الحق، أما العلم الشرعي الصحيح ولو غضب الناس نادر إلا ما رحم الله، وكتم العلم والبخل بالمال والبخل بالعلم، ونسأل الله السلامة قسوة القلب. وش يقول ابن مسعود عن الآية: ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما لزم الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. ماذا يقول؟ يقول: ما بين نزول هذه الآية وبين أن عاتبنا الله لأربع سنوات. الله أكبر، الله أكبر. قال بعض السلف: خصلتان تقسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل. قال بعضهم: البدن إذا عري رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. قال ابن القيم: مفسدات القلب كثرة النوم والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. من فوائد الحديث الحث على الحكمة أيها الأخوة، والإنسان يجتهد أن يكون حكيما. لماذا أيها الأخوة؟ أولا أن الله أمر بالحكمة، قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ثانيا أن الله أثنى على صاحب الحكمة، قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وامتن الله على لقمان حيث أتاه الحكمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ثالثا أن الله نسب الحكمة إلى نفسه وجعل إيتاءها من عنده، فقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. رابعا أن اسم الحكيم اسم من أسماء الله. نعم، والإنسان ينبغي أن يكون حكيم بالعلم والتأني وعدم الغضب ومجالسة الحكماء والقراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. خمسة أمور، وهذا ليس مجال يعني شرحها، ليس موضوع، لكن هذه على وجه السرعة. سيرة النبي، أعطي مثالين فقط حتى لا أطيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوم، حين أراد أن يبعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا من الحكمة، هذه من الحكمة، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو قوم لابد أن يعرف مستواهم، من يخاطب، هل هم أهل علم أقل، هل هم أهل شبه، هل هم كبار، هل هم صغار. هذه من الحكمة. أيضا من الحكمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: إذا أردت أن تحكم بين شخصين أو خصمين فلا تحكم حتى تسمع من الطرف الآخر. هذه من الحكمة. أكثر الناس الذين وقعوا في أعراض الناس أنه يسمع الكلام من طرف واحد مباشرة يحكم، هو غلطان، ليش يفعل كذا؟ لا، لا تحكم حتى تسمع من الطرف الآخر. هذه أمثلة، يعني إن شاء الله سيكون لنا درس إن شاء الله نذكر بعض الأمثلة تدل على الحكمة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث فضل اتخاذ الغنم، وقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اتخذوا الغنم فإنها بركة. وفي الحديث: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ومن فوائد الحديث: من عرف بالحكمة والعقل يكون أقرب إلى الصواب، وفيه فضل السكينة والطمأنينة، وفيه ذم ورفع الصوت، فإنها الإبل يعني كما قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لكن استثنى من ذلك إذا احتيج إلى ذلك، كما النبي رفع صوته نادى مناد: ويل للعقاب من النار. ولذلك بوب البخاري بابا: من رفع صوته بالعلم. وذكر حديث عبد الله بن عمر قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمس على أرجلنا فنادى بي على صوته: ويل للعقاب من النار. ومن فوائد الحديث ذم الكبر والخيلاء، سيأتي حديث خاص به. وفيه جواز مدح الإنسان بوجهه بشرط الأمن من الفتنة والإعجاب وللمصلحة، وسبقت المسألة وستأتي إن شاء الله. ذم المشرق وأن الفتن من جهتها، قد جاء في حديث ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا وفي يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، والمراد بنجد هنا العراق. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة واركبكم الكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. ثم ننتقل أيها الأخوة الحديث الثالث، وفي بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، والأمر بإفشاء السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث أيها الإخوة انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، قال النووي هو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، سيدخل الجنة ولو كان ناقص الإيمان وقد سبقت. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. فالأولى لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا نفي لأصل الإيمان، والثانية ولا تؤمنوا حتى تحابوا نفي لكمال الإيمان. أفشوا السلام معنى إفشاء السلام إظهاره وإشاعته ونشره. الحديث في فوائد: أولا الحديث دليل على أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فالجنة حرام على غير المؤمن من اليهود والنصارى والبعثيين والملحدين وغيرهم ممن يموتون على الكفر. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومن فوائد الحديث أن الإيمان شرط لقبول العمل. نعم الإيمان شرط، فلا يقبل عمل من كافر، هذا أمر متفق عليه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وهو مؤمن. وفيه فضل التحاب بين المسلمين، وأن هذا من أعظم أسباب الإيمان، ولذلك حثت الشريعة الإسلامية على التحاب بين المسلمين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. والحديث دليل أيها الإخوة أيضا على فضل السلام، وأنه من أسباب نشر المحبة بين المسلمين، وهذا أمر واقع أيها الإخوة. تجدون الناس اللي يسلم عليهم ويبتسم يحبونه، سبحان الله. من أراد أن يتعلم كيف أن يكون محبوبا بين الناس يأخذها من مشكاة النبوة، ما يأخذها من يعني من الغرب. يتعلم، يقول يريد تتعلم كيف أتعامل مع الناس. وكيف تريد أن تتعامل مع الناس؟ تريد أن تكسب الناس؟ عليك بمشكاة النبوة. لا يقرأ كتب غربية، أنا ما ننكر الكتب الغربية يعني إذا كان فيها خير أو فيها أمور يعني طيبة، لكن يعني كيف تترك المعين والأصل وتذهب إلى من لا يؤمن بالآخرة؟ هذا من أعظم أسباب المحبة والحب بين الناس. وقد سبقت فضائل السلام أيها الإخوة في حديث تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، وفي الحديث استحباب نشر السلام لكل الناس من تعرف ومن لا تعرف، لأنه قال أفشوا السلام وسبقت الحديث. قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم يعني لجميع الناس، والإنفاق من الإقتار. ثلاث أي ثلاث خصال: للعالم بفتح اللام والمراد به جميع الناس، والإقتار القلة وقيل الافتقار. وإنما كان من جمعهن فقد جمع الإيمان كما قال ابن القيم والحافظ بن حجر. الإنصاف أولا الإنصاف، لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه. بذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع، ويحصل به التآلف والتحاب، لأن السلام دليل على أن الشخص غير متكبر. الإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا. وقد سبق تطعم الطعام، أخص الإسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقوله أيضا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وفيه التحذير من تسليم الخاصة، وهو ألا يسلم إلا على من يعرف نسأل الله السلام، وهذا أمر معلوم موجود. الإنسان ينبغي أن ينشر السلام على الجميع. وقوله أفشوا السلام هذا أمر بالسلام، نعم. وقد جاء في الحديث حق المسلم على المسلم ست؟ قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. فابتداء السلام سنة، وقد نقل بعض العلماء على الإجماع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه، وهذا الحق ليس بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهجر دون ثلاث، فقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رده فرض، رد السلام فرض، فإن كان المسلم عليه واحدا تعين الرد، وإن كان جماعة كان الرد فرض كفاية، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج الباقين. فقد جاء في حديث عند الإمام أحمد عن علي قال صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. ويسن أيضا السلام إذا دخل الإنسان بيته يسلم الموجودين، على أهله على أمه على إخوانه الموجودين. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، ما معنى على أنفسكم؟ أي على من فيها. وجعلهم من أنفسهم لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ودائما تأتي في القرآن والسنة النفس والمراد ماذا؟ الغير. ولا تلمزوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، أي لا يقتل بعض، لا ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. فالأمة الواحدة شبهت بماذا؟ كالنفس الواحدة. طيب. إذا كان المسلم عليه جماعة استحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالجمع، السلام عليكم. لحديث عمراء بن حسين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. وإن اقتصر على السلام عليكم كفى، لكن الأفضل يأتي بها كاملة. إن كان المسلم عليه واحدا فالصحيح أنه يقول السلام عليك ولا يقول السلام عليكم. لحديث المسيء في صلاته أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك. يجب رد التحية بمثلها أو أحسن منها. فإذا كان المسلم قال السلام عليكم، ماذا يقول الرد؟ يقول عليكم السلام. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله، فعلى الرد أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. قال السلام عليك، قل وعليك السلام، لا تنقص. قال السلام عليك ورحمة الله، قل عليك السلام ورحمة الله وجوبا لقوله وردوها، وإن زدت وبركاته أفضل. فالواجب أن ترد بالمثل، وإن زدته فهو أفضل، لكن ليس بواجب. من مباحث السلام أيضا يسن السلام على الصبيان، لحديث أنس، وسيأتينا إن شاء الله يعني في مسلم سيأتي، لكن يعني في أبواب متأخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم. وكما تعلمون أن في السلام على الصبيان فوائد، أولا أن هذا من باب نشر السلام، إفشاء السلام، هذا من الأمر، هذا من الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام، دليل التواضع، دليل على عدم الكبر، تعليم الصغار الأخلاق الإسلامية، زرع محبة الصغار وغيرها كثير. ويسن أن يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه، ولمسلم والراكب على الماشي. والحكمة كما قال بعض العلماء أن الماشي يشبه الداخل، فكان أولى بالبدء بالسلام، والراكب لئلا يتكبر بركوبه، والقليل يبدأ بالتسليم مراعاة لحق الكثير لأن حقه أعظم. وليس معنى هذا أن الراكب إن لم يسلم فإنه لا يسلم عليه، لا، وإنما الأولى أن يسلم الراكب، فإن لم يسلم كان يكون غافلا أو ناسيا، فإن الماشي يسلم، يعني لو إنسان مر عليك بسيارة وما سلم أن تسلم عليه. وهكذا الكثير لم يسلموا لسبب من الأسباب، فإنه يشرع للقليلين أن يسلموا ولا تترك السنة. يحرم ابتداء الكافر بالسلام. ففي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتوهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه، رواه مسلم. فلا يجوز أن نبدأ اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار بالسلام، لأن ذلك نوع من الإكرام والرفعة لهم، لكن إن سلمهم فإن نرد عليهم، وقد أخبرنا النبي كيف نرد عليهم. عن أنس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، متفق عليه. فإذا قال السام عليكم أو شككنا به فإن نرد وعليكم السام، يعني الموت، بعض اليهود كان يسوي كذا السام، فإننا نرد عليه وعليكم، وإن سلموا سلاما واضحا السلام عليكم فإننا نرد عليهم وعليكم السلام. اختلف العلماء في البداء بأهلا وسهلا، يعني مثلا إنسان موظف عنده يهودي ونصراني في العمل يقول أن لا أسلم عليه، طيب هل يجوز أن أقول مرحبا أهلا؟ قيل يجوز وقيل لا يجوز، يعني بعض العلماء المعاصرين قالوا يجوز وبعضهم قال يجوز، والأرجع عندي والله أعلم الجواز، هذا الذي يظهر والله أعلم، ونكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.